أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الرواية الثانية من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على مبدأ الإباحة، وهذه الرواية مروية في الكافي وفي توحيد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما. أما في الكافي فهي مروية في المجلد الأول 164 بحسب طبعة دار الكتب الإسلامية، وينقلها صاحب الجامع جامع حديث الشيعة في الجزء الأول صفحة 390، رقم الحديث 634. محمد بن يحيى أي العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عليكم ورحمة الله وبركاته عن ابن فضال وهو علي بن الحسن بن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم. هذا السند والمتن بحسب الكافي. بحسب التوحيد للشيخ الصدوق يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا أحد الأحمدين المشهورين، أحمد بن الوليد وأحمد بن يحيى العطار، عن أبيه في نسخة وفي بعضها مباشرة عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى. والكلام في الرواية: قال ما حجب الله في نسخة علمه، وفي بقية النسخ لا يوجد، على العباد في نسخة أخرى عن العباد فهو موضوع عنه. والكلام في الرواية طارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فيقع الكلام أولا في سند الكافي وثانيا في سند التوحيد. أما في سند الكافي فإن رجال الإسناد إلى أن نصل إلى أبي الحسن زكريا بن يحيى لا كلام في أحد منهم، فهم بين عدول الطائفة وكبار الثقات كابن فضال، ولا توجد أي مشكلة تعثر السند سوى ما قد يقال بالنسبة لأبي الحسن زكريا بن يحيى الراوي المباشر عن الإمام الصادق عليه السلام. ونأتي إلى الكلام عنه بعد تعرض لسند الشيخ الصدوق إليه. في سند الشيخ الصدوق يوجد في بداية السند أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهذا الرجل لا توثيق خاص له في كتب الرجال، لكني لا أعرف أحدا من علماء الطائفة وكبارها توقف من جهته، ذلك أنه من مشاهير مشايخ الإجازة كما يعبرون، وقد وقع في كثير من الأسانيد وعمل بما تفرد بروايته بكثرة، ولم يطعن في الإسناد من جهته أحد فيما نعلم. حتى المتشددين في الإسناد كالشهيدين وصاحبي المدارك والمعالم، لكن السيد الخوذي رضوان الله عليه يصر على جهالته وجهالة نظرائه ممن وقعوا في هذه الطبقة، كابن الزبير القرشي، كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وجماعة من هؤلاء. يوثق بعضهم القليل لكونه من مشايخ النجاشي كابن أبي جيد القمي، ولكنه لا يقبل توثيق من لم ينصص على توثيقه عموما أو خصوصا. نحن لا نؤمن بقاعدة عريضة اسمها توثيق مشايخ الإجازات، إذ لم يدل دليل على وثاقة جميع مشايخ الإجازة، لأن مشايخ الإجازة قد يكونون من هؤلاء يعني مشاهير الرواة، وقد يكونون مشايخ إجازة بشكل محدود يجيز أحدهم كتابا أو كتابه، فهذا ليس دليل التوثيق بدعوى أن الطائفة لا تستجيز إلا من الأجلاء. وما المانع من أن أستجيز المؤلف ولو لم يكن جليلا أو ثقة فيما ألفه، حتى تكون لي الرواية عنه بالإجازة؟ نعم، ذهب جماعة إلى أن أمثال هؤلاء الشيوخ لا مجال للتشكيك في مستدلين على بعبارة للشهيد الثاني في الرعاية في شرح البداية في الدراية، من أن علماءنا من زمن الكليني إلى يومنا هذا لا مجال للتشكيك في وثاقة أحد منهم لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وورائهم وجلالتهم. مضمون العبارة. هذا الكلام أيضا على إطلاق محل إشكال يا أخوان، ليس كل العلماء بهذه المرتبة من الجلالة والشهرة كما هو واضح. هناك أشخاص من العلماء لا نعرف عنهم سوى أنهم مضوا في هذا التاريخ، لا مصنف لهم ولا شهرة علمية أو مبان عرفوا بها، وبعضهم تعرفنا عليه من خلال كتابه كابن أبي شعبة الحراني مثلا رضوان الله عليه صاحب التحف. بعضهم لم يذكر في أي مكان، قيل إنه من علمائنا ولا ندري أصلا، كفرات الكوفي. وحاولنا أن نتعرف على مزايا شخصيته من أسانيد ومتون كتابه، وإلا لم يذكر كتابه في شيء من فهرستاتنا، مع أنه متقدم على الشيخين النجاشي والطوسي ولا في إجازات. فالشيخ الشهيد رضوان الله عليه يتحدث عن قضية خارجية تصلح للاستدلال بها في مقابل غير أبناء الطائفة، من أن اتفاق الطائفة على جلالة جماعة كاف. هذا ينطبق على مثل المفيد والطوسي والنجاشي وصهرشتي والراوندي وهؤلاء اللي هم واقعا من هذه الطبقات. أما من هو محل البحث أساسا ولا نعرف عنه شيئا، أو وقع في بعض الروايات أو في اتصال حلقة الإسناد فقط، فلا يصل ولا يرقى إلى هذه المرتبة. وبعد اللتية والتي بحثنا هذا الأمر في تنقيح المباني الرجالية، وانتهينا إلى المبنى الذي يذهب إليه السيد الأجل بحر العلوم رضوان الله عليه في فوائده الرجالية، وذهب إليه جماعة كالوحيد البهبهاني، كالسيد المقدس الأعرجي في عدة الرجال، وكالحائري في منتهى المقال، وجماعة وصرح بها من المعاصرين أحد أجلة تلامذة السيد القوي الميرزا التبريزي رضوان الله عليهم جميعا، من أن المعاريف الذين لم يطعن بهم أحد مع كونهم في معرض ذلك وتكثر مروياتهم وتلقيها بالقبول من قبل الطائفة مع وجود الدواعي للطعن والغنز فيهم أمارة جازمة على وفاقتهم وارتضائهم، ذلك أنهم لم يروا رواية أو روايتين أو خمسة أو عشرة حتى يقال ربما احتفت هذه المرويات القليلة بالقرائن الخاصة التي أوجبت الوثوق، بل حيثما وقعوا وهم واقعون بكثرة في حلقة الاتصال نجد أن الطائفة تعمل بالمروي ولا تنظر منها. وهذا هو مضمون كلام صاحبي المعالم والمدارك رضوان الله تعالى عليهما، ومن جرى مجراهما كالبهاء رضوان الله عليه أيضا. عموما البحث مبنائي يا أخوان، فمن هالجهة لا توجد مشكلة إن شاء الله، وإنما أطلت شيئا ما في أحمد العطار لأنه يتكرر في الأسامي بكثرة. عن أبيه نسخة بدل هذه، يعني في بعض النسخ لا يوجد عن أبيه، في بعضها يوجد. أقول الظاهر صحت عن أبيه، أولا لاعتياد روايته عن أبيه، ثانيا هو لا يدرك أحمد بن محمد بن عيسى في الإسناد، لأنه لا يمكنه أن يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وكأن بعض النساخ رأى أحمد بن محمد عن محمد عن أحمد بن محمد، فأشكل عليه استنساخ الأمر إذا لم يكن الناسخ من العارفين بالأشخاص وأساليب السنة. عموما لا يبعد كون عن أبيه النسخة المعتبرة، وإن كان للمشكك أن يشكك فيقول لعله شخص مجهول ولعل الإسناد منقطع فيشكل الإسناد من هذه الجهة، ولا ثمرة مهمة على كل حال. عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، بقيت السند نفس سند الكافي، وكلهم رجال الطائفة سوى ابن فضال، وهو لا يقصر عن الصحيح عندنا لما اتفق عليه من جلالته في الرواية. طيب، يبقى أبو الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله. إذا ذهبنا إلى الرجال والأسانيد نجد أنه يوجد زكريا بن يحيى متعدد، يوجد زكريا بن يحيى النقاط، ويوجد زكريا بن يحيى المعالي، ويوجد زكريا بن يحيى الكندي. في بعض الأسانيد زكريا بن يحيى الهندي أيضا موجود، وإن كان ظاهر أنه تصحيف الكندي والله العالم. هنا يوجد أبو الحسن زكريا بن يحيى بدون تلقيب ونسبة. طيب شو حالهم هذا زكريا بن يحيى؟ أولا واقعين في طبقة واحدة أو في أكثر من طبقة؟ يوجد زكريا بن يحيى روى عن الصادق، يوجد زكريا بن يحيى روى عن الرضا عليه السلام في روايتين أو رواية أو ثلاثة. للقب بأكثر من لقب بعنوان زكريا بن يحيى في أصحاب الصادق متعددون، يعني المعاذي، الكندي، النقاط. من هنا لابد من طريق للجزم بالمراد بزكريا بن يحيى في المراد. حاولت جاهدا والذي استفزني للبحث هو تعبير الشهيد الصدر رضوان الله عليه عن هذه الرواية بأنها تامة سندا من دون بيان الوجه. فحاولت أن أحدد من هو زكريا بن يحيى هذا، لأن في عندنا زكريا بن يحيى يروي عنه ثلاثة من أصحاب الإجماع على المبنى يمكن التصحيح، في واحد أو اثنان وثقوا، إذا شخص واحد فهم واحد، اثنين وثقة. دعوى انصراف زكريا بن يحيى للشخص الواحد يتوقف يا أخواني على أن يكون هناك زكريا بن يحيى على في زمن الإمام الصادق عليه السلام، حتى إذا أطلق انصرف إليه، مع أن زكريا بن يحيى شخصية مشهورة لامعة معنا. كل واحد منهم هذول بدون لقب بتلاقي له روايتين ثلاثة زكريا بن يحيى، ومع لقب بتلاقي له رواية أو روايتين هيك. فما في عندنا شخصية علمية مشهورة حتى إذا أطلق انصرف إليه. هذا واحد. اثنان، نحن لا نعرف الكنية لهؤلاء، قد يكون الراوي وهو داود بن فرقان اللي هو من فقاط الطائفة عندما روى بعنوان أبو الحسن زكريا بن يحيى للتمييز، لكن مين هذا أبو الحسن؟ هل هو زكريا بن يحيى الذي وثقه الشيخ في رجاله أو لا الثاني؟ والتمييز قد يكون لهذا الطرف قد يكون لذاك الطرف. من هنا أنا إلى الآن لم أستطع أن أحدد من هو هذا زكريا بن يحيى يا أخوان حتى أتمم سند الرواية. فالصحيح من جهة زكريا ما ذهب إليه السيد الخوئي على الله مقامه من جهالة الملقب أو المكنى بأبي الحسن في هذه الرواية، وهي رواية وحيدة فريدة فيها أبو الحسن زكريا بن يحيى. على هذا الأساس يشكل يا إخوان الحديث على مستوى على مستوى الماتن في نسخة الكافي ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، في نسخة التوحيد ما حجب الله علمه على العباد، على ما إلاش معنى عن يعني، لأن نسخة البدل عن، فهو موضوع عنهم في كلمة علمه في نسخة، وهي لا تقدم ولا تؤخر بحسب الظاهر، وإن كان على بعض الوجوه قد يتوقف عندها. فنحن عموما الرواية ضعيف الإسناد يا أخوان، وإذا دارت الأمر بين الزيادة وعدم الزيادة واضح، حينئذ نحن نعتمد نسخة الكافي بشكل أساسي، ما في داعي بعد التدقيق أكثر من هذا على مستوى المتن، ولا يوجد كلام بعد أكثر من هذا. من حيث الدلالة لو استسلمنا السند وتنزلنا، يقول لأن السيد الشهيد يراها عمدة الدليل الروائي على البراءة لإشكال فقرة ما لا يعلمون من حيث الإسناد في حديث الرفع عنده، خصوصا في دورته الثانية، لأنه تراجع عن القول بنظرية التعويض بعرضها العريض الذي كان يذهب إليه في الدورة الأولى. ما حجب الله عن العباد فهو موضوع. ماذا تدل هذه الرواية إذا أردنا أن نتفقع فيها؟ ظاهر الرواية بادئ ذي بدء أن أي شيء لم يبينه الله مما من شأنه أن يبين من قبل الله عز وجل، مش ظاهر بنفسه، يتوقف على خبر الله عز وجل، فهو موضوع عن العباد، وواضح أن المقصود منظومة في منظومة الأحكام الشرعية، إذ موضوع عنهم مقابل موضوع عليهم. وهذا التعبير موجود موضوع عليهم. فحينئذ ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، يعني ما لم يخبرهم به فهو موضوع عنه. فتكون الرواية بحسب ظاهرها تفيد أن مجرد كون الله عز وجل مريدا لشيء بما هو خالق ومالك له حق الشارعية وله في عقولنا حق الطاعة، ليس علينا أن نطيعه حتى يبين لنا ما يريد منا، فما حجب عنا بمقتضى هذه الرواية فهو موضوع عنا. وهذا عينان ما يدعى من أصالة الإباحة قبل التشريع. والرواية كما تصلح دليلا بحسب ظاهرها إلى هنا على الإباحة المطلقة قبل التشريع مطلقا، تصلح دليلا على الإباحة في هذه المرتبة قبل التشريع المختص بالمورد، وإن بدأ قطار التشريع فما بين فهو موضوع علينا من الإلزاميات، وما لم يبين بعد فهو موضوع عنا. القوم أي علماء الأصول رضوان الله عليهم لم يعقدوا بحثا مستقلا لأصالة الإباحة قبل التشريع، سواء في صدر الشريعة مطلق التشريع أو في التدرج في كل حكم حكم من أحكام الشريعة، بل استقر أمرهم على عقد البحث في خصوص موارد الشبهة الإلزامية وبالأخص الشبهة التحريمية اللي هي محل الخلاف مع الإخباري، فيما افترض في طول كمال التشريع وضياع جملة من الأحكام الإلزامية وغيرها. علينا في مرحلة الوصول من هنا عندما ذكرت هذه الرواية دليلا في الفرائض وفي الكفاية استشكل فيها من قبل العالمين، وأن هذه الرواية تصلح، ما قالوا تصلح دليلا لما أتحدث عنه من أصالة الإباحة قبل التشريع، بل قالوا بأن هذه الرواية ليست واردة في محل كلامنا، أي في الشبهة التحريمية في طول صدور التشريع وضياعه، بل هي ظاهرة فيما تعلقت عناية الباري عز وجل في عدم إبلاغه إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو عدم تكليفه بتبليغه على أقل تقدير للخلق، بمعنى بلغ للنبي وقيل له احتفظ به، وإن كان هذا الثاني خلاف ظاهر. عجبهم عن العباد يشمر الرسول أيضا صلى الله عليه وآله. جيد، فيكون لله عز وجل عناية خاصة في عدم إبلاغ أحكام شرعية في طول كونها موجود. مثلا ولو على مستوى إرادته عز وجل، لكن يؤجل تبليغها إلى أوانها. هذا الإشكال الذي يتناسب مع الظهور البدوي للحديث صار المحققون بصدد رفعه، ومن هنا تعددت الكلمات والوجوه في هذا المجال، بما يرجع في حقيقته إلى إبراز نكتة تفيد أن المراد من الحجب الحجب في طول التشريع والبيان صدورا. فأفاد غير واحد من المحققين أن مناسبات الحكم والموضوع وسياق الرواية يقتضي أن يكون الحديث عن الحجب في طول وجود الحكم الشرعي، وإلا لا يصدق الحجب في مورد السالبة بانتفاء الموضوع. إذ معنى الحجب قبل صدور التشريع والبيان أنه لا حكم شرعي، إذ الحكم الشرعي الذي يلزم به العباد والخالق هو في طول التشريع. فالقول بأن الله حجب شيئا أو حجب علمه عنا كما في نسخة البدل في التوحيد هو أنه موجود وحجبه الله عنا، مو أنه لم يوجد بعده وهو ما عبرت عنه بالسالبة بانتفاء الموضوع. بعضهم صرح بهذا وبعضهم تكلم كلاما يفيد هذا المعنى. وبعبارة مفصلة يعني فتح المطلب أكثر، قيل إن الحجب المستند إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان لا يشمل ما كان عدم معرفته والعلم به ناشئا عن تقصير العبد الذي بقي على جهله لأنه لم يذهب ويتفحص في مظان الوجود، لكنه جزما يشمل ما كان من غير تقصير منه، كما لو كان الحجب سببه آفة سماوية تسببت بها إرادة الله عز وجل ولو في طول فعل الخلق فعلا. ويشمل أيضا ما لو تسبب به خلق آخرون لا عن تقصير من المكلف المنظور الذي يوضع عنه التكليف، إذ هذا الثاني وإن كان أخفى من أول من الأول أو من أوله لكنه يصدق على قاعدة أن الله عز وجل هو خالق الخلق ومكون الأكوان، فيمكن أن يكون المراد من حجب الله ما يكون كذلك. وأجيب على هذا بأن الإمكان لا قيمة له، العبرة في الاستنطاق والاستظهار من الأدلة هو بظهورها لا بالإمكانات العقلية كما يحاول بعض المحققين، المحقق العراقي على الله مقامه الشريف أن يقول. وأفاد في المقام الشهيد الصدر قرينة تشبه قرائن المحقق الإصفهاني في العادة، وهو أن هنالك قرينة على أن المراد من الحجب في طول التشريع مش الحجب قبل التشريع، وهو أن الحجب قبل التشريع لا معنى له بحسب الفرق، إذ يكون في قوة قوله ما لم ألزمك بشيء فلا إلزام عليك. واضح أن هذا لغو، إذ ما معنى الوضع عني قبل أن يلزمني بشيء؟ وهذه الكلمة لو صدرت من غير الشهيد الصدر يا إخوان لا بأس، لكن الشهيد الصدر قريبا في حديث الإطلاق رد على المحقق الإصفهاني في نظير هذا الإشكال، إذ أفاد أنه يكفي في رفع اللغوية مطلق إفادة في المقام، وقد يتصور الإلزام من جهة قاعدة المالكية والمملوكية، وقد ذهب إليها قوم ونحن بعضهم، فليكن الحديث يثبت الإباحة وتخلية السرب في الأشياء ما دام العلم بحكمها الإلزامي محجوب عن المكلف وغير معلوم لديه، سواء في مرحلة ما قبل صدور التشريعات التفصيلية الحق الشارعية فرع حق المالكية. فكأن الحديث يقول بأنني ما لم ألزمكم بشيء فأنتم مخلون بسربكم فيما خولناكم تكوينا، في مقابل أن ما لم نعلمه نحتاط فيه، هذا مفائدة لا شك ولا ريب في أنه فائدة، سواء كنا قائلين بالحظر العقلي أو كنا قائلين بالإباحة العقلية، إذ الإباحة العقلية قابلة للجعل الإلزامي، ولذلك فإن القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لم يقولوا بلغوية دليل البراءة النقلي، بل على العكس آمنوا به وأفادوا أنه امتناني، لأن الله كان يستطيع أن يجعل في مورد الشبهة البدوية الاحتياط فلم يفعل. فالأمر ليكن كذلك في المقام، إذ جعل الاحتياط ممكن في مورد ما قبل صدور التشريع. فمثل هذه الكلمات يا إخوان لا تنتهي في تقديرنا إلى محصل واضح، وقد أصر السيد الإمام رضوان الله عليه في تعليقته على الكفاية في الجزء الثاني منها على أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي الحجب في طول الصدور لا الحجب قبل الصدور، وهذا الكلام أعاده هو إلى نكتة ارتكازية زاعما فيها في الجملة ارتكازية الإباحة قبل التشريع، ما يعني أن الحديث يتحدث عن مرحلة ما بعده وفي طول التشريع، وهذا الكلام لا يستدعي مناقشة مستقلة إذ يتضح القول فيه مما تقدم في سوابقه. وبقدر ما حاولت إقناع نفسي لأن نسبة الحجب إلى الله سبحانه وتعالى تشمل ما لو كان المتسبب بالحجب بعض خلقه عن حسن أو سوء سريرة، فضلا عما لو كان المتسبب هو الشخص بتقصيره وعدم تفحصه عن الدليل، لم أستطع أن أقنع نفسي بحمل الرواية على خلاف ظاهرها الأولي الذي يشكل مبدأ في التشريع، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم ولا يوجب بمبدأ غير مبدأ بيان التشريع، وأن الرواية أجنبية عما يحدث في طول البيان من جهة ضياع أو عدم ضياع التشريعات المبينة والصادرة. فالرواية كالنص أنا في تقديري في المطلوب في محل بحثنا، لكن المشكلة فيها أن إسنادها مدخول والله العالم. الروايات اللاحقة يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.